أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت الله.
إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع.
نعم.
إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء
أمتنع. نعم.
هل يحكم عليه وهو غائب؟
لا، يجبر على الحضور. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسانه وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا، ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور.
وتعلق القضية حتى
يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم يجلس.
أحيانا يهرب يا
شيخ. أحسن، إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف. نعم. فؤاد، هذا ينبني على القول بأن شرعنا شرع من قبلنا، بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم فإن قلنا أنه شرع لنا ننظر عنه هل ورد شرعنا بخلافه؟ الظاهر نعم، لأننا لا نعلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا يشرع له أن يرجع ليتوب منه، ولكن يستغفر ويتوب. نعم. يقضي. نعم. هذا يسمى مسألة التحكيم. فإذا حكم رجلان رجلا يرضيانه ومعه علم من الشرع، لا بد أن يكون معه علم من الشرع، فله أن يحكم. وأما إن تقدم إليه للصلح فهذا لا يشترط أن يكون عنده علم في الشرع، يكفي أن يكون رجلا حكيما عادلا محبا للخير. لأن هناك فرقا بين أن يطلب من القائم من المحكم أن يحكم، وبين أن يطلب منه أن يصلح، لأن الإصلاح أنظر من الطرفين والحكم بك. أين مبني على
هذا
المكان
يتمثب
المذهب
معين، وإذا اختاروا بمكان هذا المذهب يقضون وإلا يقضون،
وهو لا يرى ذلك،
هو
من كنت
يرى الصواب
غير، يعني لا يرى المذهب. هذا لا بد أن يقول له أنا سأفتيكم بما أرى لا بما تريد، إذا رضوا يحكم ويلزم الحكم. نعم. آدم،
هل القاضي إذا حكم إليه رجلا يعرف عليه قبل القضاء؟
إيه؟ هذا سؤال مهم. هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاة؟ نقول إن تبين له الحق فإنه لا يجوز، لأن هذه محاباة. يعني أنا عرفت من القضية أن الحق مع زيد على عمرو، هنا لا يجوز أن أعرض الصلح، لأنه يعني أننا سنغض من حق زيد. أما إذا اشتبه الأمر عليه إما بتطبيقها على الأدلة الشرعية، أو أشكل عليه الأمر من حيث حالة الخصمين، فهنا يعرض الصلح، والصلح خير. نعم. نعم. ما وصلنا إلى هذا، سيأتينا في الحديث الثاني. نعم.
الله، بعض الناس إذا دعي إلى القضاء يعني لا يذهب، والعلة أن في ذلك اليوم تكون القاضية امرأة.
القاضي إيش؟
امرأة.
إيه. امرأة؟
إيه. بعض
الناس. بلاد إسلامية؟
إيه.
القاضي امرأة؟
كثير بعد.
هذه لا نحيد عليها ولا النساء. لا يا
أخي، لا يا شيخ، القاضي ممنوع لكن المحامي ممكن، القاضي ممنوع في القضاء.
أي.
الآن رفع قضية في هذا فالآن
على كل حال إذا كانت امرأة ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا هل يتحاكم إليها؟ اللهم رب هذه الدعوة والسلام على الصلاة والسلام.
الشيخ الذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا أنه لا يضيع عليه الحق إذا حضر لأن يعتبر الحكم في حكم مشروط فلو جاء.
إذن ما الفائدة؟
يقول يجب ما يضيع حق الثاني في الحق.
ما هو رائع لأنه ما هو مهم مكان.
الشيخ
نعم
قصة الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير حينما غضب يعني وحكم
ايش؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غضب
مع الزبير
نعم
نعم
هل هذه تعتبر يعني حكم او حينما غضب
اي حكم حكم
يتخرج على ماذا؟
على ايش؟ يتخرج على ان الغضب يسير وبعضهم خرجه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام وان غضب لا يمكن ان يخالف الحق وان هذا من خصوصيته والصواب انه ينزل على حال ان الغضب يسير نعم.
الله النبي صلى الله
عليه وسلم لا يحكم احد
بين
اثنين وهو غضبان. نعم. قالوا
في هذا دليل على ان حكم القاضي
وهو
غضبان انه نافذ والا لم يكن للنهي
محل. لا مو صحيح. لانه قد يفعل الانسان فيحكم بين غضبان وليس بالحق. فهل نقول النافذ ولو لم يصب بالحق؟ هذا لا يمكن ان نقول ذلك. لكن الرسول نهى عن ذلك لانه وسيله الى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ لأننا نعلم أن العلة من النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم إصابة الحق فإذا أصابه فهذا المطلوب.
نعم. الحكم لشخصان هم نصبوا هذا القاضي ليس من ولي الأمر
يعني تحاكم إليه
إيه
كل هذا ما نصبه القاضي هو لا يزال غير قاضي إيه لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من ولي الأمر. الصفحة الثانية السطر كم؟ الرابع من فوق. ما أدري ما أنا ما أدري شو تقول أنت لا تسرع أي من القضاء لا يمنع من القضاء بارك الله فيك شيء آخر يترك له فيما بعد تترون فيما بعد إن شاء الله فيها تسمع له ها؟
لا
ما فيش طيب سمي عبد الرحمن يقول ما في تسمية يا أحمد
هذا
حيفين. وما في تسمية ما أعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تحتقمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقير احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وعند الأربعة
لا الواو هذه تبع لقولنا عند عمرو عند الأربعة. نعم واو عمرو أنا عندي واو واحد. إيه أكبر واو الثاني.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إن النسائي. وعن عبد الله بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم قضاء القاضي حال الغرض محمد؟
في تفصيل.
نعم.
إن كان غضبه شديدا جدا فهذا لا يجوز ولا يجوز
بالاتباع.
وأما إن كان في مبادئ الغضب ويعرف ما يقول فهذا يوم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وآخر بخصمه وهو غفار. الثاني أن يكون بين
الثاني ولا الثالث؟
الثاني
ولا الثالث؟
الثالث
في كلامه
ثالث
ترتيب من في
الغضب.
أنت
عطينا الثالث. نعم. الثالث. نعم. أن يكون يعني في غضب ليس شديدا ولكنه يعني كأن شيء من فعله يفعل. فاختلف فيه والصواب أنه لا
يحرم. نعم. أنه يحرم ولا يحرم. طيب لو أنه أصاب الحق في هذه الحالة سامح.
اختلف فيها قولين.
نعم.
قيل انه لا ينفذ حكمه
حتى ولو اصاب. نعم.
القول الثاني وهو المذهب انه ان اصاب الحق
يصح. طيب ما حجه القول الاول يا ادم؟ نعم. القائلين بانه ان اصاب الحق لم ينفذ كما لو اخطا. تدري ما هي المثل؟ ما هو السؤال؟
السؤال فيما إذا أصاب القاضي وكان أفضل.
نعم.
المثل فيما قوله أنه إذا أصاب الحق فحكمه لا.
نعم.
والقول الثاني لا
ينفذ. طيب القول الذين قالوا لا ينفذ حجتهم؟
القاضي هو الأفضل.
يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. والقول بانه ينفذ اذا اصاب
لانه اصاب الحق فلا داعي فلا حاجه
له. يعني ياخذون بالمعنى يقول ان الرسول نهى عن الغضب يعني القضاء على الغضب لانه حري أن لا يصيب الحق فإذا أصاب فهذا المطلوب. طيب أيهما قال شيخ؟
إن أصاب الحق
يعني ترجح جانب المعنى. طيب هل يقاس على الغضب غيره مثل حاقنا او حاقدا؟ ما الفرق بينهما يا عبد الله؟
يقولون حاقد هو مختلف البول.
نعم.
وحاقنا مختلف الغائب.
نعم. ومحتبس الريح. طيب اذا نقول او محتبس الريح وغيره
يكون مشوش الذهن. اي شيء
يشوش الذهن فانه يقاس على القضاء على الغضب. نعم بارك الله.
الواحد يرفع قدمه من داخل
صلى يصلي يروح
المسجد
وين؟
واحد من داخل
في
المرة
كأنه
في
ذلك اللي يقرأ كله يصير قبل المسجد. نعم أثر علي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ ما معنى قول علي فما زلت قاضيا بعد؟
لأنه أخذ حديث النبي فقضى عليه رجلان لأنه يحكم على ولي
الإسلام. لكن مش معنى ما زلت قاضيا بعد؟ لا
أي قاضي مقيم الحق ويحسن نظر الطريق
قاضي يعني محسن لطريق الحكم. طيب نبدأ بدرس الليل إن شاء الله. قال وعن أم سلمة نقل ابن حجر رحمه الله في الفروع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم إلى آخر. من المعلوم أن الجملة هنا خبرية وأنه مؤكد بإن. فقد يقول قائل لماذا تؤكد بإن وهي جملة ابتدائية ليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد؟ فيقال إنها أكدت لما يأتي بعدها وهي قوله فمن قطعت له من أخيه من حق أخيه شيئا إلى أخر. وقول تختصمون إلي قد يقول قائل كان المتوقع أن يقول تختصمون عني فلماذا قال إلي؟ قلنا إن لأن معنى تختصمون أي ترفعون الخصومة إلي. ففيه تضمين في هذا الفعل تضمين. والتخاصم هو تنازع الخصمين أيهما أحق. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لعل هنا للتوقع يعني فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني أفصح. لأن هذه ألحن في الأصل اللحن هو الميل ومنه لحن المتكلم في الإعراب يقال هذا لاحن. لكن هنا من باب السلب ألحن يعني أبلغ حجة بحيث لا يكون في حجته ميل. فأقضي له على نحو ما أسمع منه. أقضي له أي أحكم له على نحو ما أسمع منه. بناء على إيش؟ بناء على الظاهر لأنه أفصح من ذلك وأقوى في الحجة وأشد تغييرا وتأثيرا. فيقضي له عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم إيش؟ فإنما أقطع. نعم فإنما أقطع له. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قول من قطعت له من حق أخيه يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيرها. أي حق فإنما أقطع له قطعة من نار على حد قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن آكلي مال اليتامى يأكلونها بغير حق، وهذا الذي حكم له وهو مفطل يأكله بغير حق، فكأنما يأكل نارا والعياذ بالله. في هذا الحديث مسائل أو فوائد، منها أن الخصومة واقعة في خير القلوب، وأن هذا أمر لا يتكرر، لأن الصحابة كانوا يختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل هناك مرحلة قبل الوصول إلى الخصومة؟ الجواب نعم، وهو المصالحة. إذا أمكنت المصالحة فهي أطيب للقلب وأبعد عن العداوة والبغضاء وأسلم من الشماتة، شماتة الأعداء. فمتى أمكن الصلح فإنه لا ينبغي الترافع إلى الحال. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المطر إلا ركوب، إذا كان ولا بد فلا بد أن يختصم الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعجلون في التخاصم برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أي لا يختصمون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن سعود وابن عباس وغيره، إنما تنتهي الخصومة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هو مرجع الأمة في الخصومة فورثته مرجع الأمة في الخصومة أيضا وهم العلماء، ولهذا لا بد أن يكون القاضي عالما بالشريعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم، لقوله فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وهذا شيء مشاهد. حتى مؤلفات العلماء تجد أن بينها فرقا في الوضوح والانسياب والمعنى واحد، وقارن هذا بين أسلوب ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته وأسلوب شيخه رحمه الله، تجد الفرق العظيم بينهما. ولهذا قال بعضهم ابن تيمية يطبخ وابن القيم يقدم الطعام. نعم، لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام تماما، لا سيما في مسائل العقائد، وكذلك أيضا في مسائل الترجيحات عندما يتكلم على مسألة ويرجحها، لكن تجد الفرق. شيخ الإسلام كلامه جذب فحل ولا يدركه إلا من تمرن عليه، في الغالب قد يكون سهلا. وأضرب لكم مثلا وإن كنا قد خرجنا عنه، له كتاب الرد على المنطقيين، وهذا صعب جدا، وله كتاب نقل المنطق أقل منه حجما لكن أكثر منه فائدة، لأنه مرتب ومنسق حتى طالب علم مبتدئ يفهمه، وهو المؤلف واحد. على كل حال الناس يختلفون في التعبير عن ما في قلوبهم، منهم من يعبر بعبارة تكون سحرا إن من البيان لسحرا، ومنهم من عنده في قلبه حجة قوية لكن لا يستطيع أن يعبر. ومن ذلك بعض الناس من إخواننا يقول أنا أعرف الجواب في قلبي لكن ما أستطيع أن أنطق به بلساني. نعم، أظن هداية الله يعرفه. نعم، على كل حال هذا أمر معلوم أن الناس يختلفون في قوة التعبير والتأثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لقوله أقرب نحو مما أسمع منه، فلو كان يعلم الغيب لقضى بما يعلم لا بما يسمع، لكنه لا يعلم الغيب. ومن فوائده أن القاضي لا يحكم بعلمه، لقوله بنحو ما أسمع منه. طيب، فهل يقضي بنحو ما رأى منه؟ يعني لو رأى أن هذا خصم ضرب خصمه. نعم
نعم
لا فرق، لا فرق، لكن يقال إن رآه خارج الحكومة يعني ليس في مجلس الخصومة والتحاكم فلا يقضي به، لأنه لو قضى به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع. إذن ماذا يصنع إذا كان يعلم أن الحق خلاف ما يظهر مما سمع؟ قال العلماء في مثل هذه الحال يجب عليه أن يحولهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، وبذلك يجمع بين المصلحتين، وهذا حق. ومثل أيضا مما أسمع، لو فرضنا إنه سمع خارج الخصومة فلا يمكن أن يحكم بما سمع خارج الحكومة، لا، ولكن يحولهما إلى قاض آخر ويكون شاهد. ولهذا قال تختصمون، وقال مما أسمع. في أي وقت مما أسمع؟ في وقت الخصومة، لأنه قال تختصمون إليه. طيب، ولكن العلماء استثنوا مما من الحكم بالعلم، استثنوا مسألتين سبقتا. المسألة الأولى ما كان عالما به في مجلس الحكم، وهذا يدل عليه قوله بنحو ما أسمع، لأن السمع طريق العلم، فما سمعه في مجلس الحكم أو رآه في مجلس الحكم لو فرض أن أحد خصمين ضرب الثاني عند القاضي فيحكم به. الثانية، المسألة الثانية، إذا كان الأمر مشكورا، تحاكم إلي رجلان أحدهما يدعي أن البيت الذي فيه فلان والذي هو ساكن فيه مدة طويلة والذي يعلم أنه بيته ادعى أنه بيته، فهنا يحكم بعلم. في مسألة ثالثة لكن ما هي الحكم في الواقع، وهي علمه بعدالة الشهود. علم القاضي بعدالة الشهود كاف، ما يحتاج أن يقول هاتوا بينة على عدالة الشاهد فلان وفلان. ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول فلان شهد فلان بن فلان بكذا وكذا وشهد فلان وفلان بعدالته، ما هو لازم إلا إذا كان لا يعرف، فيذكر هذا لأجل أن لا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على القاضي الواجب أن يحكم بما سمع، حتى لو ظن أن الأمر بخلاف، لو ظن مو علم أن الأمر بخلاف يجب أن يقضي بنحو ما سمع، ولو ظن أن الأمر على خلاف ما سمع، بخلاف ما إذا علم. فقلت لكم إذا علم ماذا يصنع؟ يحول إلى قاضي آخر ويشهد. طيب، لكن هل له أن يستظهر الحق بالتورية؟ نعم له ذلك. نعم، يعني لو سمع شيئا ولو حكم به لكان مخالفا لما يظن، ولكن أراد أن يستخرج الحق بالتورية نقول جائز، هذا جائز، ووقع من سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ولد إحداهما، فقال فحكم به داود الكبرى، ولكن ابن سليمان دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو له، وقالت الكبرى شق ما في مال. نعم، فقضى به لمن؟ للصغرى، لوجود القرينة. وهذه مسألة يوفق لها بعض القضاة، أي استخراج الحق عن طريق الاستدراج، استخراج باستدراج. نعم، إذا علم أن الحق خلاف ما سمع، أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضي بنحو ما يسمع. وحدثني أحد واحد عن ثقة عن بعض القضاة أن شخصين حصل بينهما عقد على مزارعة، تعرفون المزارعة؟ يعني يعطيها الأرض يسرقها بسهم. وحصل العقد في أول الشتاء والأمطار قليلة. في مثل هذا يكون جزء مالك الأرض قليلا، لأن المزارع سوف إيش؟ سوف يعمل كثيرا في السقي وغيره. المهم أنه تم العقد بينهما في أول الشتاء لأن الأمطار قليلة وكان سهم المزارع وسهم المالك قليلا. أراد الله عز وجل فنزل المطر وارتفعت الأسهم، فعاد المالك إلى هذا المزارع وقال له يا فلان لك بنظر لأنها طلبت مني بكذا وكذا. يعني جاء واحد، أتى واحد إلى صاحب الأرض وقال له أنا أريد أن أزرعها بسهم أكثر مما تم العقد عليه. فقال له يا فلان هل لك نظر فيها؟ وش معنى لك نظر؟ يعني هل تزود؟ قال سبحان الله، هل قد عقدت معك؟ قال لا ما عقدت معك. عندك شهود؟ قال والله ما عندي شهود، أنا بيني وبينك الله ما عندنا شهود. قال نحن إلى القاضي. فذهب إلى أحد القضاة وجلس عنده، وكان القاضي ذا فراسة وعلم بأحوال الناس وعرف أن الصواب مع المزارع، فأدرى كل واحد منهما بحجته. وكان يعرف هذا القاضي، يعرف أن هذه الأرض موقوفة سبيل. فقال القاضي لصاحب الأرض، لا، قال القاضي للمزارع يا فلان الرجل هذا ناظر على الوقت، ناظر على الوقت، والناظر يجب عليه أن يتبع الأصلح، وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تبث في الأرض إلى الآن وزادت الأسهم الآن، فهو يريد الأحظ للوقف حتى لو تم العقد بينكما، لأن هذا أمانة. ماذا تقول؟ يقول لمن؟ لا، لصاحب الأرض. قال أقول صحيح صحيح يا شيخ جزاك الله خير. قال إذن الأرض للمزارع، الأرض للمزارع، فانظروا كيف استدرجه حتى أقر بأنه عقد، لكن زادت الأسهم فتراجع. فالمهم أن القضاء يحتاج إلى ذكاء وفراسة وفطنة. نعم، كما شاهد في قصة يوسف، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فمثل هذه الأمور والقرائن يعني ينبغي للقضاة وغير القضاة أيضا أن يدركوها حتى ينتفعوا بها. ومن فوائد هذا الحديث أن قضاء القاضي لا يحل الحرام، أن قضاء القاضي لا يحل الحرام. وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذا ظاهرا لا باطلا، لا باطلا. واضح الدليل أنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من النار. فلو أن إنسانا ادعى على شخص أنه زوجه ابنته وأنكر الرجل، ولي المرأة الذي هو أبوها أنكر، فأتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند الحاكم عند القاضي بأن العقد قد تم، ماذا يحكم القاضي؟ بأي شيء؟ بالظاهر، إنما يقضي بنحو ما أسمع، قضى بأن البنت زوجته. فهل يكون وطئه إياها حلالا؟ لا، يكون زينا حتى وإن حكم له ظاهرا بأنها زوجته. طيب ماذا، ما موقف البنت في هذا الحال؟ ليس لها طريق إلا إما أن يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكلة، وإما أن تحاول الإبعاد عنه ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الإمكان لأنها لا تحل له. هذا هو ما دل عليه الحديث أن حكم الحاكم إيش؟ لا يحل الحلال الحرام، وأنه ينفذ ظاهرا لا باطنا. لا يقول القائل أنا حكما يا القاضي وفي ذمته. ومن فوائد هذا الحديث عقوبة من أخذ مالا بغير حق، فهل يقال إن كل من أخذ مالا بغير حق فإنما يأكل نارا؟ لا، لكن إذا كان هناك سبب مثل أن يكون وليا على قصار لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، هذا إنما يكون في بطونهم نارا، أو كان على شكل خصومة وخداع للقاضي، لأن هذه جناية عظيمة، خداع القضاة جناية عظيمة وفساد في المجتمع، فهذا يكون له قطعة من يأخذ قطعة من النار. أما إذا كان مجرد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك ما لم ترد الشريعة بهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. قوله كيف استفهام بمعنى النفي، أي لا تقدس أمة، والاستفهام الذي بمعنى النفي يكون غالبا مشغبا بتعجب. يقول كيف تقدس امرأة، أي تطهر من أي شيء، تطهر من كل ما ينبغي التطهير منه من الذنوب والحروب والبغضاء وغير ذلك، لأننا نقول تطهر من كل ما ينبغي التطهر من الذنوب وعقوباتها وغير ذلك. لا يؤخذ من شديدهم لضعيف، الشديد هنا بمعنى القوي، ومنه قوله تعالى أشداء على الكفار أي أقوياء. الأخ ايش قلنا؟ قلنا القوي بمعنى الشديد. القوي بمعنى الشديد. أن نخاطب هذا الذي سرح هداه الله. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للوطن. الله هديك، أنت تركت الوطن لله لطلب العلم. طيب، الشديد بمعنى القوي، ومنه قوله تعالى أشداء على الكفار أي أقوياء، وقول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، يعني لا يؤخذ من قويهم للظالم. والقوة هنا ليست في المال، قد تكون بالمال، قد تكون بالجاه، قد تكون بالقرب من الحاكم إلى غير ذلك. المهم أن له قوة على هذا الضعيف، فإذا كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها. رواه ابن حبان. ففي هذا الحديث التحذير العظيم، تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من القوي للضعيف والعكس. نعم، والعكس كذلك، يعني لو أن الإنسان رحم الضعيف ويحكم له بغير حق نفس الشيء، لكنه لما كان الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حق وضعيف لا يؤخذ قال هكذا، وإلا فحتى الضعيف. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا، لأن الإنسان قد يجور في الشهادة لغنى المشهود عليه أو له أو لفقره، يعني الميت يكون إما لهذا أو لهذا. فمن فوائد الحديث تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من الشديد للظالم، والعكس كذلك، لكن الأول هو الغالب. ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل أحد لقوله لا يؤخذ من شديدهم لرعيهم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاوبت السؤال؟ ها؟ خير، نقف الآن. نعم.
أحيانا الخصم يكون لديه أصل بلاغة وأسلوب واضح.
نعم.
هل يتقصد أن يأتي بالأسلوب العادي حتى لا يكون ذا رحم كلامي وضعه حق؟
إذا علم بارك الله فيك أنه لا حق معه، لا لا لا
ومعه حق.
إيه؟
ولكن يخشى أن يكون بلاغته وأسلوبه يعني تطغى على الحق.
لا، إذا كان معه حق قد يأتي بأفصح ما يدفع عليه. لا، ما في شيء. نعم.
إن القاضي
لا يحل
حراما. نعم. فلا تحاكم الرجلان فالرجلان إلى القاضي، وكان أحدهما معه زور وشهدوا على زور، فحكم القاضي بينهما سلم. فقضى حاكم القاضي على هذا الرجل بدفع المال مثلا أو بحق.
نعم.
فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الأمر
ظلم عليه وظلم
أو يحبس؟
يدفع ما ينجوب يعني.
يعني مثلا قال فلان عليه مثلا
المحكوم عليه
عليه 10,000 ريال مثلا
للآخر، وهذا
ظلم
وظلم.
فماذا
يفعل
هذا الرجل؟
يدفع، يلزم بالدفع. قضى القاضي بأنه كان يلزمه الدفع.
هل له
أن
يطلب
أن
يقول للقاضي
آخر؟ المحكوم عليه. وعلى كل حال فيما سبق لا 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 يستعمل هذا، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز. ولا كان بالأول ما هو معروف. نعم.
إذا قال مولى عليه رائدا ثم العذر
وش رأيك إنك إذا قلت لي عفى الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب، نعم.
عفى الله عنك، ما رأيك إذا
المدعى
عليه إذا
غاب
عن
نية الخطاب؟ المدعى عليه؟ يتابع. يطلب منه التوكيل.
إذا كان القاضي لا يصل إلى الرشوة هل يجوز؟
بيجينا. نعم.
بالنسبة لبارك الله فيك، هذا اللي حكم على المرأة هذه هل يأخذ القرينة مثلا للعقد؟ وإذا حكم بخلاف ذلك هل تكون هي يعني
كيف حكم على أي مرأة؟
عندهم جابوا شهود ويجيب ورقة شيء
ما هو لازم.
طيب الشيخ ايش عليه
الان مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكم رجلان، فقلت اخطب الى نفسي ابنتك، قال ابرك ساعه، فقلت زوجني، قال زوجتك بنتي، قلت قبلت، انت موضوع ما في شيء. وش قلنا قبل قليل؟ قلنا هذا بنا هي سوف يكلها القرى، سيكلها على تمكين الزوج. لكن قلت لكم، ولكن تظاهر في شوارع المدينة في المدينة خليك نعم نعم عندك تفضل.
بالنسبة للمحاباة
نعم محاباة المحاماة إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ لصاحب الحق حقه فلا بأس.
يقول
هذا مهنة هي مهنة طيبة. أما إذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حام دونه فهذا لا يجوز.
في بعض البلاد تعقد مجالس الحكم بين الناس، هذه المجالس تكون مختلطة مجالس صلح أو هي مجالس قضاء، والسلطان يحترف بهذه المجالس مع أن القضاء الذين يحكمون فيها ليسوا يعني قضاة موظفين، لكن الناس يرتضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها، بل أحيانا تفتح بعض القضايا للسلطان، ثم إذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. السؤال أن معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله، بل أغلب هؤلاء القضاة لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للإنسان أن يقبل حكم هذه المجالس؟ وهل يجوز له إذا دعي ليحكم فيها أن يحكم، مع أن الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامة مالية كذا، يعني لا تقام فيها حدود ولا يطبق فيها شرع الله، لكن الناس يرضونها عادة يعني.
نعم، هل يرضونها قهرا؟
هنا أحيانا يكون فيه رغبة في التصالح بين الأطراف، وأحيانا يكون ضعيف ما له وسيلة، إذا تحكم إلى السلطان لا يأتي حقه والقانون لا يعطيه حقه، فلا يجد أفضل من هذه المجالس.
نعم، على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرا فلا بأس، أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا فمن حكم له بالحق فهو آثم، ومن حكم له بالحق فلا بأس، وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو ما أشبه ذلك فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم فماذا يصنعون؟
يا طالب علم الجلوس مثل هذه المجالس كثيرة يا شيخ، ولا يعلم أنه لا يحكم بالحدود الشرعية، فهل يقبل رغبة في الإصلاح بين الناس؟
نعم نعم، لكن يكون إصلاح فقط. نعم. البينة على المدعي واليمين على من حكم.
والذين يقولون بأن البينة على من كان جانبه الأقوى.
أصلا ما هي البينة؟ البينة ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق، هذا معنى الحديث، لا تنحصر في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. نعم.
لو حكم القاضي فيما ظهر له والصحيح كان خلاف حكم القاضي، فهل هذا ملزم للشيء؟ يعني المحكوم عليه؟
إذا حكم باطلا في قاضي لا بد نفسه، لازم نفسه، ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم. ما أعلم. بمشي مع الأسئلة لأن تكون وقت. نعم. لو نخلي الخالد منه صاحب الشعر. خلاص
الشيخ.
خمس دقائق بعد انتهاء الوقت.
دخل الشيخ.
نعم.
النبي عليه الصلاة
والسلام يقر
على الخطأ.
إيش؟
النبي عليه الصلاة
والسلام
يقر على الخطأ.
لا لا ما أعلم. الرسول ما أعلم. لكن بعض الناس قال ان فيه حديث جميع الناس يقر على الخطا لانه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم بما يسمع هو الحق وليس خطا. سمي في تسميع الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامه فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمر. يدعى بالقاضي العادل أي يؤتى به، والقاضي هو الحاكم بين الناس، والعادل من لا يجر في حكمه، ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس لرب، يقوم فيه الناس لرب العالمين، فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشرع لأن الشرع كله عدل، وبحيث لم يمل مع أحد من المتخاصمين، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، يعني أنه يحاسب على قضائه، وكيف حكمت لفلان ولماذا لم تحكم بفلان، وكيف حكمت بالمال كله، ولماذا لم تحكم ببعضه لاحتمال أن يكون قضى منه شيئا، وما أشبه ذلك. ما يتمنى التمني هو أن يطلب الإنسان من نفسه ما في حصوله عسر أو تعذر، هذا التمني. والرجاء ما في حصوله قرب، كلاهما تمني يعني طلب نفسي، لكن إن كان متعلقا فيما لا يمكن أو فيما يعسر فهو تمني، وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء. أنه لا يقضي بين اثنين في تمره أو في عمره. هذا الحديث كما ترون فيه التحذير من تولي القضاء، فيه التحذير من تولي القضاء، وفيه أيضا مصادمة لما ثبت من حديث أبي بكر، نعم لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومصادم أيضا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلا وإما شاذا شذوذا عظيما، لأننا لو أخذنا به لفر الناس كلهم من القضاء، مع أن القضاء مع أن تولي القضاء إيش حكمه؟ فرض كفاية، لا يمكن للناس أن يقوموا بلا قاضي. ثم هو مصادم من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان الحديث وارد في الإمام العادل، لكن قد يسمى القاضي إماما باعتبار أنه يقتدى به، وقد لا يسمى فلا يستحق أن يظل في ظل الله، لكنه لا شك أنه مأجور. وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة واحدة وهو عادل؟ هذا غير موافق لحكمة الله عز وجل. فالصواب أن هذا الحديث باطل أو شاذ، المهم أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يحتاج أن نلتمس ما فيه من فوائد، لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يسقط عليه، أليس كذلك؟ طيب إذن أترك. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المطلوب. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، هذا هو الفلاح، وهو قريب من معنى الفوز. وقوم نكرة في سياق النفي الذي هو إيش؟ النفي المستفاد من لن، فيعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة. وقوله ولوا أمرهم، أمرهم أي شأنهم وتدبير أمورهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك. والمرأة معروف، وامرأة أيضا نكرة في سياق النفي، فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بنات آدم في عهدها فإن من ولاها ليس. ولن للمستقبل، فتعم جميع الزمان. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن الفرس ولوا ابنة كسرى عليه، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن بيان قصور المرء في العقل والتدبير، وأنها لا يصح أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة. أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس. أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك فإن من ولاهن لن يفلح. نأخذ هذه من كلمة امرأة التي هي نكرة في سياق النفي. وهل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس؟ فقال فكأنه قال إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا، أو يعموا كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة. الظاهر الثاني، الظاهر هو الثاني. ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال الرسول لن يفلحوا، يعني هؤلاء القوم، يقال له أولا أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد. ثانيا لو فرضنا جدلا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من الروم أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل، الكل واحد. الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاق. ولهذا شف الإمامة الصغرى لا يجوز أن تكون إماما بالرجال حتى لو كانت أقرأ القوم. لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدم؟ لا. لو أدى الأمر إلى أن يصلوا فرادى ما قد. هذا في الإمامة الصغرى، إمامة حي، فكيف في الإمامة الكبرى؟ ومثل ذلك أيضا أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة، لأن العلة واحدة، لقصور عقل المرأة، ولأن المرأة سريعة العاطفة، ولأن نظرها قريب، ولأنها تخدع، إلى غير ذلك. ربما تكون ولية أمر، سلطان، رئيسة، فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب ودرجش له، ثم تقول ماذا تريد؟ أوقع على ما تبي أنت. نعم، امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ هيت لك. فلذلك لا يصح إطلاقا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال، بل ولقى حتى كما قلت لكم الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال لا يصح أن تكون كذلك. فإن قال قائل هذا الحديث يعارضه الواقع، لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء، فما الجواب؟ الجواب من وجهين. أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك، ليس لهن تدبير، وإنما هو شيء ورثوه كابر عن كابر، وسموها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيئا. هذا هو الواقع. وأما رئيسة أن تكون رئيسة الوزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع. ثم يقال لو فرضنا جدلا أنها تدبر لكونها رئيسة الوزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدا من الرجال لكانوا أشد فلاحا إن قدر أنهم أفلحوا، إن قدر أنهم أفلحوا يكونون بتولية الرجال أشد فلاحا، لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نؤمن بما يقولون إنه واقع، لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإرادات، فلا يصح أن يعارض كلاما محكما صدر من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة، فلا يجوز أن تتولى القضاء. فإن قال قائل لو حكمها نساء، لو حكمها نساء فيما بينهم تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلان وذهبوا إليها وحكم، أينفذ حكمها؟ لا، لأنها غير صالحة للقضاء. والعلماء يقولون لو حكم اثنان رجلا صالح للقضاء رجلا فلا ينفذ الحكم. طيب لو أنها جعلت المسألة من باب الصلح وأصلح يصح، وذلك لأن الصلح عن تراض وليس شيئا لازم، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس، ونقول جزاها الله خيرا على إصلاحها بين المرأتين. طيب هل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ في التفصيل، إن كانت المدرسة مدرسة النساء فالأباء وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم، وإن كانت على رجال فلا أصل، لا يجوز أن تكون مديرة مدرسة لأن عموم أمرهم يشمل الأمر العام والخاص. ثم قال المؤلف وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عن حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. كيف؟ احتجب الله دون حاجة، أخرجه أبو داود والترمذي. قول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، شيئا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغير. فاحتجب عن حاجتهم يعني فلم يقضها، سواء احتجب عن الأبصار أو لم يحتجب ولا تمنع، لأن كل احتجاب. أفهمتم الفرق؟ سواء احتجب عن الأنظار بأن جعل بينه وبين الناس بابا، أو احتجب بالمنع بأن كان جالس على كرسيه لكن يمنع الناس أن يقربوا إليه، فهذا محتجب في الواقع لأنه لم لا يصل الناس إليه بحاجته. وقول عن حاجتهم أي حاجة المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وأما قوله وفقيرهم أي فيما يحتاج إليه الفقير، وإنما نص عليه لأن من الولاة من يحتجب عن الفقراء ولا يحتجب عن الأغنياء، كما هو عادة بني إسرائيل أنهم يقدرون الأغنياء والشرفاء حتى إنهم لا يقيمون عليهم الحدود، وأما الفقراء ومن لا وجاهة له فيقام عليه الحد. الجزاء أو العقوبة أن الله يحتجب دون حاجته فلا ييسر أمره ولا يقضي حاجته. ففي هذا الحديث الوعيد على من احتجب عن حاجات المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليه، لأن الله إذا ولاه عليهم فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجته، ولولا أنه أهل لذلك لما ولاه الله على هذا، ولكن إذا احتجب لم يكن أهل. ففي هذا الحديث من فوائد كثيرة. أولا أن الإنسان مدبر لا يستقل بنفسه، بقوله من ولاه الله، ففيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به، نسأل الله العافية. لا يعلم الله من عمل العبد إلا ما أظهره فقط، أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه، ولكن هذا الحديث يدل على يرد عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان وليا عليهم. دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. ولكن لو قال قائل هل هذا الحديث يشمل كل وقت؟ بمعنى لو جاء الناس إليه وهو في فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج. نعم لا، لأنه يقال هنا من لم يحتجب عن حاجته، لم يحتجب عن حاجتهم، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. ولكن يجب أن يكون للولي يعني أوقات معلومة يراجعه الناس فيها، أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيها، ثم بعد ذلك يحتجب لقضاء حاجاته أو يحتجب للاستعانة على قضاء حاجاته، لأنه لا يبقى لا ينام ولا يأكل، نعم هلك ولم يقل حاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله دون حاجة. ومن فوائده التخصيص بعد التعميم، ولكن هذا لا يكون إلا لسبب. هنا التخصيص بعد التعميم في قوله وفقيرهم عن حاجتهم عموما وفقيرهم خصوصا، وإنما نص عليه لأن من الولاة من لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء. المهم أن لدينا قاعدة لا يمكن أن ننص على خاص بعد عام إلا وهناك مزيد عناية لسبب. هل يدخل في هذا القاضي؟ نعم يدخل في هذا القاضي، لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين، لكن كما قلت يرتب أحواله. وهذا الآن هو المعمول به، جلسة القاضي من كذا إلى كذا مفهوم معلوم. وكذلك قالوا من الولاة، كانوا بالأول قبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس ويكثر الحكومات كان القاضي يقضي أي وقت، حتى أنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس ويجلس على دكان صاحبه ويقضي بين الناس، على دكان على عتبة الدكان ويقضي بين الناس. وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاة وهو قد نام القيلول، فجعلوا يضربون الباب، لكن الظاهر أنهم من جنس الأعراب الذين ينادون من وراء الحجرات، قرعوا الباب عليه ولزموا لما أنه لزموا خرج هذا. قال كيف تجون في الوقت هذا الناس مقيلين؟ قالوا نعم، أن تأخذ كذا وكذا من صاع البر، كان مكافأة القضاة بالأول يعني أصواع قليلة من البر وأوسام من التمر، تأخذ كذا وكذا من التمر وكذا وكذا صاع من البر وتنام عن حاجات الناس، هذا ما يمكن، يلا همشي. فجعلوا يختصمون كل واحد يجيب حجة. قال يا جماعة أثرتم علي، أعطوني الزبدة التي خلاصة إيش؟ خلاصة الكلام، لكن الزبدة من اللبن خلاصة اللبن، ولا يمكن تأتي إلا بعد أن يخض السقاء. فقالوا له ما في زبدة إلا بخض، نعم يعني سوف نكثر القيل والقال والخصومة، فاستسلم لأمر الله. فالحاصل أنه إذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فإنه لا يحتجب عن الناس إلا في أمور ضرورية أو لمصلحة القضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قوله لعن رسول الله أي دعا باللعنة عليه، ولعنة الله هي طرده طرد الملعون عن رحمة الله وإبعاده منها، فهي عقوبة عظيمة. وليعلم أن اللعنة نوعان، نأخذ بالفوائد أحسن. وقول الراشية والمرتشي، الراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذه. أما آخذ الرشوة فظاهر لأنه أخذ ما لا يحل له، وأما الراشي فوجهه أنه أعان على الإثم فكان له حكم الفعل. وقوله في الحكم أي في القضاء. فمن هو الراشي الملعون؟ الراشي الملعون هو الذي يدفع الرشوة، ونسينا نقول الرشوة ما يقدم بين يدي الحكم ليتوصل به المعطي إلى مراده. انتبه، ما يقدم بين يدي الحكم ليش؟ ليتوصل به المعطي الراشي إلى مراده. مأخوذة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي ينزل إلى البئر ليغترف الماء منه، فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في البئر لأجل استنباط الماء أو استخراج الماء منه. فهذه الرشوة. وأما المرتشي واضح. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي. لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل، هي التي يريد أن يحكم له بالباطل، إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره، إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره. دعوة أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال، فيعطي القاضي قبل أن الجلوس عند الخصومة يعطيه 10 ريالات لأجل أن يحكم له بدعوة. والثاني ما هو؟ رشوة الإنكار، ما يجب عليه بأن يقول فلان يدعي علي بكذا وكذا فيعطي القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإنكاره. وهذا بالشرط أن يكون بالباطل، بمعنى أن يدفع عنه ما ادعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما ادعي عليه. هذه الرشوة المحرمة. أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي، لأن هذا المعطي لم يظلم أحدا ولكن يدفع ظلم عن نفسه. فإذا وجدنا قاضيا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة، وجاء المحلق فأعطى القاضي شيئا ليحكم له به بالحق، فهذا لا بأس به لأنه هنا لم يكتب حقا لغيره ولم يثبت باطلا لنفسه فهو محق، ويكون الإثم على من؟ على الآخذ. هكذا قال العلماء رحمهم الله، وهو حق يضيع حقه من أجل أن نقول الرشوة حرام. وهل يلحق بالحاكم، هل يلحق من سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر نعم، أو الظاهر لا. الظاهر نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض. والظاهر لا، لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى، وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمن الهيئ، لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي، لا سيما إذا كان القاضي مشكورا بالعلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة، وحينئذ يكون فيه تغيير للشرع. والظاهر أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعنة، وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من؟ إلى الله، إلى الله ورسوله، فيكون في هذا افتراء على الله ورسوله. أما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئا من الرشوة للمسؤول ويسر الأمر، وهو محق في هذا، له الحق بالوظيفة، فدفع شيئا، فهنا الإثم على الآخذ لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي بالحكم. وأما الدافع فلا شيء، لأنه مطالب بحق، مطالب بحق. وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس، عند كثير من الدول، كل يترجى منها وكل يشكو منها. حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ثابت ما في إشكال، كلما جاء للمسؤول قال له انتظر انتظر انتظر، حتى بقي 6 أشهر وهو يترى ويقال انتظر. فجاءه بعض الناس قال تعال انت تريد ان تقضي حاجتك؟ قال نعم. قال اعطني 200 ريال، اعطني 200 ريال فقط ولا تتبع. فاعطاه 200 ريال واعطاه القهوه، تعرفون القهوه اللي يصب القهوه، قال خذ هذه 200 ريال طلع معامله فلان، وقال لصاحب المعامله اجلس ما تروح من هالمكان الا تاخذ. فاعطاه الكهوسي والكهوسي سلمها للمسؤول، فقال هات المعامله، مشى المعامله. وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال تفضل هذه معاملتك، وهو باقي 6 أشهر يترتب. واللي جاء بها كم؟ 200 ريال. وهذه مصيبه، يعني ضاعت الحقوق الان كلها بهذا السبب. ياتي انسان مثلا يتقدم في وظيفه قد سبقه من هو احق به احق بها منه، ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي، يقدم على غيره يمكن قبل 20 رجل او اكثر فيقدم، نسال الله العافيه. والانسان في الحقيقه يتعجب ان يقع هذا في عالم الإسلام، مع أن الله أمر بالعدل وقال كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ومع ذلك تحصل هذه الخيانة والعياذ بالله. ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي بدل الوظائف ويولي من ليس أهلا، وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهلية. وأي إنسان يولي أحد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والمسألة كبيرة، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. نعم. يسأل وهل يجوز استفتاء المرأة؟ وجواب ما في الشك يجوز. ما أكثر الذين يسألون عائشة من هي رضي الله عنها من الصحابة. إيش؟ عند إيش؟ لكن عالم الست يحتاج إلى علم فقط. إيش؟
تبع مال يحفظ من أبواب السنة.
ليفتح بابا من أبواب التجارة، يعني ما لم يحصل له أن يرخص له في فتح التجارة إلا برشوة، ما في بأس. هنا مدى محرم، كل إنسان يتبع شيئا لدفع الدنيا عنه أو لاستخراج الحق فلا أحلى شيء، إنما الإثم على الآخر. لا، إذا كانت المسألة محصورة ليس الباب مفتوحا محصورا في عدد وفيه من وقد تقدم من هو أولى منه فلا يجوز. نعم
شيخ الله عنك، إذا كان أحد يريد يتوسط لأحد عند السلطان،
نعم،
يعني واسطة شفاعة بحق،
نعم،
وقال له اعطني يعني وساطة على هذه الوساطة، فله ذلك؟
هذا في التصديق مر علينا أظن أن من شفع لأخيه شفاعة فأداء الغربية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال لهذا الرجل الشافع: إذا كنت تريد بذلك التقرب إلى الله فلا تأخذ شيئا، لأن عمل الآخرة لا يعوض به من الدنيا، وإن كنت تريد أن تكون أجيرا له تعمل وتفتح وتروح تاجر وتأتي فلا بأس. طه
المرتشي إذا تاب رحمه الله إليه،
نعم،
والرشوة اختلطت بماله أو كانت عنده ماذا يفعل في الحال؟
يتصدق بها.
فإذا اختلطت بالمال
يتصدق بقدره. الله، أفلا يقال من الرز على الرعشي؟ الجواب لا، لأن الراشي أخذ عوضه حيث حصل له مطلوب. ومثل ذلك حلوان الكاهن، إذا تاب الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به ليجمع له بين العوض والمعوض. كيف؟ شو؟ يعني أحيانا هدية للعمال؟
العامل أو الحاكم والقاضي يعطيه شيئا ويريد بذلك الصدقة عليه أو يمضى إليه أقرب إليه، يعني
كأخ مثلا. ما في شيء، هذه ما فيها شيء، إذا كان ما لفتح علاقة به فلا شيء.
لكن حاجات عنده،
إذا كان لك حظ نفس في هذه الهدية فيها شيء. جارة
سؤال
الشيخ، ما في
تجارة
القضاء، تجارة القضاء
يعني يقول لا أقضي
إلا بكذا، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال قاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قال يفرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، إن كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط، والورع أن الامتناع عوض.
مسألة واقعية جدا، مثلا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني جاهل كبير ويحتاج مثلا إلى عمال، يعني أن يخرج إلى البر وكذا، وأصبح لم يعد من المناسب أن يبحث هو لنفسه، فيبحث مثلا إذا يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهاء عنده أن يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال، يذهبون إليهم يقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر. وبعض العمال يكون متعقد كثير فيكون شبه شديد الحاجة لأن يكون مضطرب لهذا العمل، فهل في هذه الحالة يعني لهم أن يدفع لهذا الإنسان الذي يكلمهم ما يريد؟
فهمت
السؤال؟ نعم.
إذا كان هذا الذي أرسله ذو الجاه قد أخذ عوضا من الذي أرسله فلا يحدث له أن يأخذ من العمال شيئا.
والله يهمك نسأل للعمال، أما هذا الرجل باين عليه أنه ما يهمه الأمر هذا
من المرسل؟
المرسل ما يهم هل هو حلال أو حرام، أما المرسل فلا يدري.
لا لا، إحنا نتكلم عن المرسل.
ما هو المرسل؟ إحنا نتكلم عن المرسل.
المرسل لا يحل له أن يأخذ ما دام المرسل قد جعل له عوضا، يعني قال اذهب اجلب لي عمالا وأعطاه عوضا على ذهابه، لا يجوز أن نأخذ من العمال شيء لأنه يكون يخسر من كل شيء. أما إذا كان متبرعا فربما يقال إنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس به في الأصل، لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعا، ويفوتها أنه يجب عليه أن يختار من هو أفضل عملا.
لكن السؤال حفظك الله بالنسبة للعمال، ما هو من أجل المرسل، من أجل العمال في السؤال،
يعني معنى أن العامل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك؟ لا بأس، العامل لا بأس. انتهى الوقت. قول
ماذا؟ انتهى.
حاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن عبد الله بن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن الزبير في باب القضاء، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. والحديث فيه مقال، لكن لا شك أن من آداب القاضي الذي ينبغي للخصوم أن يتأدب بين يديه أن يكون أمامه بين يديه. قال أهل العلم: ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي الجلوس بين يديه وفي كل شيء، لأن هذا من العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل. ولأنه لو جار في أحدهما لانقطعت حجة الآخر لانكسار قلبه واعتقاده أنه مهزوم ومظلوم فتضيع حجته. ولكن أين يجلسان؟ هذا الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يديه، وذلك من أجل أن يصوب إليهما النظر تصويبا كاملا، لأنه بالنظر إليهما قد يعرف بفراسته المحق من المبطل، فإن كثيرا من الناس يعرفون المحق من المبطل بصفحات وجهه. فإن لم يكن مكانا يتسع لذلك فلا بأس أن يكون أحدهما على اليمين والثاني عن الشمال. ولكن لو تنازع أيهما يكون اليمين، فهل يقدم الأكبر أو الأعلم أو يضرب بينهما بالقرعة الثالث، يعني يقع بينهما إن تنازع، لأن أحدهما قد يكون يرغب اليمين وينازعه الآخر، وهذا من تمام العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي إخبار الإنسان بما يعلم من مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشمول، يعني الحواس الأربع: السمع والبصر والشم والذوق، وربما نزيد الخامسة وهي اللمس. فهذا هو هي الشهادة، أن يخبر بما يعلمه من مسموع أو مرئي أو مذوق أو مشموم أو ملموس. وقولنا بما يعلمه يفيد أنه لا يمكن أن يشهد في الظن، لا بد من العلم، وطرق العلم هي الحواس. هناك شيء يعلم بالاستفاضة، ولكن المعلوم بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المدركات الخمس، يعني يستفيض عند الناس كذا وكذا. مثلا قدمت لنا جنازة وقالوا هذا فلان ابن فلان، نشهد بأن فلان مات بأي طريق؟ بالاستفاضة، إذ أن الإنسان ليس جالسا عنده حين احتضر وخرج روح. نشهد أن فلان ابن فلان، وهل نحن عنده حين ولدت أمه على فراش أبيه؟ الجواب لا، لكن نشهد بماذا؟ بالاستفاضة. نشهد أن فلانا أمير على البلد الفلاني، فهل نحن قد شهدنا قرار السلطان بأنه أمير أو قاضي مثلا؟ لا، هذا يكون بالاستفاضة. فإذا طرق العلم المشهود به تكون كم؟ ستة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس والاستفاضة. النكاح مثلا، أتينا إلى محفل، أتينا إلى محفل، ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بنت فلان. هل نحن عنده عند العقد؟ الجواب لا، لكن نشهد بالاستفاضة. وهل مجرى؟ إذن لا يجوز أن يشهد بالظن، ولو كان عنده قرائن قوية فإنه لا يشهد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.